نأتي إلى تطهير الجنان والكلام عن المعروف والنهي عن المنكر على عبادة الأصنام. بعد دحر الجاهلية ظهرت جاهلية أخرى وهي الجاهلية عند قبور الأولياء. والجاهلية هذه الفكر الذي يسريها والفكر الذي يؤسسها هو الفكر الصوفي بالاعتقاد في الأولياء، وأيضا يعني الذبح والنذر عند قبور الأولياء، وكل هذا كله شرك ووسيلة للشرك، كله شرك ووسيلة للشرك. ورأينا الإمام يعني قال كلاما أسلش الصدر فيه، أنه ولو وجدنا أن العلماء قد سكتوا لابد أن نحسن الظن بهم، أنهم أنكروا، وإن لم ينكروا أنكروا بقلوبهم، والساكت لا ينسب له رضا ولا قول. السكوت بمعنى الرضا هنا فقط في المرأة في البكر التي يستأذنها أبوها ليزوجها، فقط هذه الحالة. تفضل أحمد نكمل بعض الشيء.
نعم.
في تقرير الاعتقاد عن أضرار الحياة، عايزين كتاب ذم الهوى يعني مش مستطيع أحصله، فلو تأتينا به يعني كتابنا أهم مكان. ذم الهوى للهروي.
تمام حاضر.
احنا دلوقتي عندنا كتابان، وكتابان مهمان، مختصر الإيمان الأوسط مختصر الإيمان، وكتاب ذم الهوى للهروي. رضاك يا همس أحسن الله عليك، سألتك ثلاث مرات عن المقاطع وما أجبتين. تفضل يا شيخ. تفضل.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الإمام المصنف رحمه الله عليه، قال فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة وانفقت فيها الأموال، قال قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبناء بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو القلاوون الصالح المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه قبة دولية لا دليلية، يتبع فيها الآخر والأول، يتبع فيها الآخر والأول. قال هذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى وطبعت الأهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. قلت تتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جبلت القلوب إلى الاعتقاد بها. قلت أما متسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلاد بأفواههم ويقولونها بأسنتهم ويخرجونها على لفظها العربي، وهم من أجناد إبليس اللعين.
أعلي صوتك يا أحمد، أعلي صوتك، الصوت مش واضح.
قال ومن أعظم حمر الكون الذين ألبسته الشياطين حلل التلبيس والتزيين، فإن أطلق لفظ الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله 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 ليس بكلام ولا توحيد، إنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف
بإخباره عن لفظ الله
ثم إخلائه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظة من كتاب السنة ذكر الجلالة بانفرادها سحيق، ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموت مثل ابن علوان وأحمد بن حسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشبههما. قد صلى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهل الضلال يجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. قال فإن قلت
يقول حديث الواسعة عند قوله، احنا وقفنا عند قوله وحديث ذلك واسع، أو قال نعم حتى غرسوا في جبلتي كل باطل، ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، لأنه العامة يقولون دون أي تحرش توكلنا على الله وعليك، استغفر الله، هذا شرك. حتى أصلا لا يجوز أن يقول له توكلنا على الله ثم عليك، لأن الترك العمل محض، عمل قلبي محض، لا يجوز الشرك فيه بأحد. ذلك أن هؤلاء المشايخ إما لأنهم مثلهم في الضلال وفاقدوا الشيء لا يعطيه، وإما أنهم يدارونهم أو يداهنونهم كي لا يوصموا بعض الوصمات التي تقضي على وظائفهم ومعاشاتهم، غير مبادين بقول تعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالحصر كل الحصر على المسلمين، لكان المفروض على فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد وسبب لإنقاذهم من الوثنية وأدرانها، ولكنهم بسبب جهلهم يعني بدينهم واتباع أهواء عادوا مضرب المثل الوثنية من قبل المشركين أنفسهم، فصاروا يصورونهم بأنهم كاليهود في بناء المساجد على القبور. وبناء المساجد على القبور لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود النصارى تاخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له من كان في كنيسة الحبشة عن مصالح حبيبة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم على التصوير التي كانت في الكنائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شر الخلق عند الله الذي فعلها إذا مات فيهم العبد الصالح، صوروا تلك التصوير وبنوا على 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 وبنوا على 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 قبره تلك المساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله يهود النصارى تخذ قبورا بهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. كان يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري عيدا. يقول: سجل على المسلمين هذه الوثنية المستشرق الاستعماري اللئيم إدوارد لين، أحد درويش الصوفية، في كتابه المسلمين المحدثون. ومن وقاحة الدناء في سخرية الرجل من المسلمين أنه يقول في أثر ماوي: وسألت شيخي عن كذا فأخبرني بكذا. أقول: هذا الإنجليزي الدنيء الذي وفد لمصر وأخذ العهد على شيخ طريقة. ويحمل المسلمون أو بخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ما خلى الوهابيين الله المستعان للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند لهم من القرآن أو الحديث أكثر مما يحملون الأحياء منهم ويشاهدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة ونصبون فوق قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس أو متوجها بقبة ويقام فوق القبر مباشرة نصب المستطيل من الحجر أو القراميد. وقد قال الشيخ الألباني: علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من المسلمين لا سيما الشيعة، فاستغلوها حتى في سبيل تحقيق مطامعهم من الاستعمارية. فقال أحد وزراء الأوقاف المسلمين في فتوى لهم في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد، قال: هذه المناسبة أذكر أن أحد كبار المستشرقين حدثني عن بعض أساليب الاستعمار في آسيا، أن الضرورة كانت تقضي بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية، ولم تجد أي وسيلة وسائل الدعاية في جعل القوافل تختاره. وأخيرا تذهب إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة. شوف هذا شيء أنا أعطيهم ذلك. في هذا الطريق، وما هو إلا أن اهتزت الإشاعات بين بمن فيها من الأولياء وبما شهد من كراماتهم، حتى صارت تلك الطريق مأهولة له مقصود عنه. اللهم استعان. فقد قال الألباني: اقلعوا عن تقييم المقابر فإنها نعرة للفرد ودعوة إلى الأنانية وإلى الأرستقراطية. هل الأرستقراطية المنقوط أن يعودوا إلى رحاب الدين الذي فيه تسوى بين الناس جميعا أحياء وأموات، ولا فضل أحد إلا بالتقوى. قال الشعب الوكيل في دعوة الحق: لا أترى هذه القبور مشاهدة كالقصور المتلئة بالنور، حق أن نقول أنهم شاهدوا القبور وبنوا عليها وزخرفوها للناس حتى انطلق أمرهم على الناس، فجاء الناس العوام لأنهم لا يفقهون، لأنهم لا ملامة عليهم فإنهم لا يتقنون، لكن أخذتهم جذبة العيون وما فعلوه في المقابر والمشاهد، وأيضا القصص المختلقة الكثيرة التي يروونها عن أصحاب هذه القبور جعل قلوب الناس تتهافت إليه. يقول: فإن قلت حتى قد يتفق الأحياء والأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق ما فعل يتسمون بمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. فهنا الكلام في البلاد اليمنية، والحقيقة أن أصل عبادة القبور في المغالاة في الأولياء أصله كما قلنا بمسألة دين الأنبياء والتقليد لآبائهم وأنهم على أمة. هنا أيضا نفس الأمر، يأخذون بكلام من يسقون فيه وبعد ذلك يقلدونه ويأمرون الناس بتقليده. الشياطين ألبسوهم حلل وشياطين أوزعوا في قلوبهم إلى تعظيم القبور والقباب، ولذلك بنوا عليهم البنايات وبنوا عليهم، وأيضا أتوا إلى الشجر والثمر ثم التصيص ثم ذلك الأنوار والشعر، كل ذلك في هذا الباب. الله أكبر، الحمد لله، بعد معك أمس نفع الله بك. ثم أنكر عليهم هذه التخريفاتهم فيها، وأيضا طريقتهم في الذكر والمبتدعة، وهم يقولون الله 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 الله، وهذا يعني الكلام في هذا الباب يعني من أين أتتم هذا الذكر والأمر، أيضا إفراده بهذه الطريقة كأنه سوء أدب مع الله جل وعلا. الله أكبر، الحمد لله وشكرا، الحمد لله، الله يلينا لكم الخلاص. ولذلك حجهم قال هذه اللفظة جاءت في كتاب الله، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عن الصحابة، وهذا الأصل الأصيل وما الرعيل الأول. لذلك من أول هذه البدعة انتقل بعد ذلك إلى ما هو أرفع وأرفع، وبعد ذلك عبدوا الأصنام دون الله جل في علاه، مع أن الذكر من أفضل الأعمال لكنهم جهلوا وضلوا وأضلوا. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي وأقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي يقول لسان قراطبا بذكر الله، ومع ذلك هم يخترعون ذكرا لم يأتي به الكتاب ولا السنة والأصل في الأذكار التوقيف إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. والأحوال الشيطانية التي كانوا عليها من الكفر ومن الفقر ومن الشرك. ولذلك الشيطان لبس عليهم تلبيسا عظيما فقلب لهم الامور، حسبوا الباطل حقا والحق باطلا. وهذا ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، بين هذا الساعه سم الخداع. المساله عظيمه جدا، والبس عليهم لباس الشرك بانه توحيد، وعلموا انهم يعني يتقربون الى الله تعالى بهؤلاء الوسائط، وان الله لا يقبل عبدا الا بهذه الوسائط، سوء ظن بالله جل وعلا واتباع هوى. والمساله فيها ايضا ارباح ماديه، لذلك كان الشرك هناك عند القبور والقباب من أيسر ما يكون. الله المستعان. فهذه الجهلات التي كانوا فيها ناهيك على استخدام كثير من الأمور السحرية، بوضع بشرب السم ووضع الحديد في البطن وما حدث مع الشيخ الإسلام تيمية. قال إذن أنا وأنت ندخل في النار، ندهن بالزيت بالشيء اللي هو الشيء المشعل أو بالبنزين، وندخل إلى النار وننظر ما الذي سيخرج منه. وهؤلاء كما قلت جمع بين الشرك والكفر والضلال، وأيضا تلبيس الشيطان عليهم. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. يبقى قليل وينتهي الكتاب أيضا، معادنا السابعة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.